الشرع ابدا اخفضوها
عمليه مده 9 او ساعتين قاعد قواعد جديده ولا
الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شعار ودثار ولواء أهل التقوى، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله بلغ عن الله رسالاته ونصح له في برياته، فجزاه الله بأفضل ما جزى به نبيا عن أمته، صلى الله وملائكته الصالحون من خلقه عليه كما وحد الله وعرف به ودعا إليه، اللهم وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي هذا اللقاء المبارك نزدلف إلى بعض الآيات من كتاب الله الكريم، فنقف على شيء من معناها ونقتبس من سناها، ونسأل الله أن ينفعنا بما دلت عليه وبما أرشدت إليه. الآية الأولى قول الله عز وجل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه. هذا القرآن هو الأسمى في بلاغته كما أنه الأصدق في أخباره، ومن سمو بلاغته أنه ينظر إلى الشيء، فإن كان معروفا معهودا ألفته القلوب والعقول لم يعرج في التفصيل عليه، وإن كان شيئا غير مألوف عرف به وبين إن كان حقا أو إن كان لا يدل على حق. فمن هنا لما كانت العرب تعرف في جاهليتها الحج وتحج إلى البيت الحرام، قال الله عز وجل: الحج أشهر معلومات، ولم يبين ما هن أشهر الحج، لم يسمها، لأنها كانت معروفة شائعة ذائعة عند العرب. أما العرب في جاهليتها لم تكن تعرف الصيام، ولم تكن تصوم أبدا، وليس هناك دين تتبعه، لأنهم كانوا عبدة أوثان. فلما ذكر الله جل وعلا الصيام في الآية السابقة وقال: يا أيها الذين آمنوا، وهذا نداء كرامة، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، أخبر جل وعلا ما الشهر الذي تعبد الله جل وعلا الخلائق بصيامه، فسماه من دون الشهور وعينه، ولم يقل كما قال في مسألة الحج أشهر معلومات أو شهر معلوم، قال شهر رمضان. فشهر رمضان الله تبارك وتعالى مضت سنته على أنه يخلق ما يشاء ويختار، قال ربنا تباركت أسماؤه: وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. فتعبد الله جل وعلا عباده وخلقه ذكرانا وإناثا أن يصوموا هذا الشهر. قال ربنا: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه. فالوجوب والركنية في قوله جل وعلا فليصمه، ومن جيد القول وجميل الخطاب الذي تلقته الأمة بالقبول في هذه المسألة ما ذكره الإمام الذهبي رحمه الله، قال تقبل الله منه، قال: وعند المسلمين مقرر أن من أفطر يوما من رمضان من غير عذر فهو شر من المكاس والزاني ومدمن الخمر، ويظنون به، أي المسلمون ويظنون به الانحلال والزندقة. فالمكاس من يأخذ أموال الناس قهرا وظلما، والزاني ومدمن الخمر معروفان. فهذا من الكلم الجيد في بيان ما استقر عند المسلمين من فرضية الصيام، لحديث ابن عمر: بني الإسلام على خمس، وذكر منها وصوم رمضان. فقال أصدق القائلين: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. ومعنى أنزل فيه القرآن أي أن ابتداء نزوله كان في رمضان، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يتحنث الليالي ذوات العدد، يأخذ طعامه شرابه ويأتي إلى الجبل ليخلو بنفسه قبل أن يعلم عليه السلام أنه سينبأ أو سيرسل. والجبال في مكة كثيرة، لكن الله جل وعلا حبب إليه غار حراء دون غيره من الجبال التي كانت تأوي غيره. وقد جاء في بعض الآثار، والعلم عند الله، ما يدل على أن كل جبل كان النبي عليه الصلاة والسلام يهم أن يرتقيه كان يقول لنبي الله دون أن يسمعه: إليك عني، لا يخاف أن يموت النبي صلى الله عليه وسلم عليه لعلم ذلكم الجبل بمنزلته صلوات الله وسلامه عليه. أما ذلكم الجبل الذي فيه غار حراء فكان يقول: أقبل إلي، فأقبل صلى الله عليه وسلم. والمقصود من إمرار ذلك كله والشاهد فيه أن جبرائيل عليه السلام أول ما نزل بالوحي بالقرآن كان في رمضان على قلب نبينا صلى الله عليه وسلم. هذا المعنى الصحيح لقول الله جل وعلا: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه. يأتي تساؤل عظيم، وهو أن هذا الشهر ما فضيلته؟ ما الآيات؟ ما الأحاديث؟ ما الآثار جملة الدالة على فضيلته؟ لا ريب أنها كثيرة، وأعظمها هذه الآية التي استفتحنا هذا اللقاء بها، وهي قول الله: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. بقيت أمور دل الشرع عليها، ولا بد من إعمال العقل في صريح النقل، لا بد من إعمال العقل في صحيح النقل. صحيح النقل إما أن يكون آية وإما أن يكون حديثا، فيعمل العالم عقله في ذلكم النقل فيفقه كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. نبينا عليه الصلاة والسلام حج حجة الوداع، فلما قفل راجعا إلى المدينة سأل امرأة يقال لها أم معقل أو أم معيقيل لم تحج معه، قال لها: ما منعك أن تحجي معنا؟ قالت: يا نبي الله، إن أبا معيقيل توفي وترك لنا جملا، لكنه جعل الجمل في سبيل الله، فهذا سبب منعي من الحج. فقال لها عليه الصلاة والسلام: فإذا كان رمضان فاعتمري، فإن عمرة في رمضان تعدل حجة، وفي رواية صحيحة لمسلم: فإن عمرة في رمضان تعدل حجة معي. أين موضوع الشاهد؟ لا يمكن، ولم يأتي الشرع أن ثواب العمرة يرتقي إلى ثواب الحج، فما بين ثواب العمرة وثواب الحج يوجد فجوة كبيرة، فالحج أعظم ثوابا من العمرة. لكن لما جاءت هذه العمرة وأديت في شهر رمضان، فإن شهر رمضان ارتقى بثواب العمرة حتى أوصله إلى ثواب الحج. شهر رمضان لأنه وقت جليل، له حرمة، له عظمة، له مقام، له مكانة عند الله، ارتقى بثواب العمرة حتى أوصله إلى ثواب الحج. فنحن أعملنا العقل في صحيح النقل، فعلمنا من ذلكم أن لرمضان فضل عظيم، بدلالة أن العمرة لما أديت فيه ارتقت إلى ثواب الحج. هذا واحد. الثاني، قدم المدينة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم رجلان من بلي، وبلي قبيلة عربية معروفة إلى اليوم أهلها باقون. أسلما جميعا هذان الرجلان، كان أحدهما أعظم عبادة من الأول، ثم إن هذا الذي هو أعظم عبادة غزا مع النبي عليه الصلاة والسلام ومات شهيدا. الرجل الآخر بقي عاما كاملا حيا، بعد عام مات على فراشه. الأول كان أكثر اجتهادا ومات شهيدا، الثاني بقي عاما بعد صاحبه ثم مات على فراشه. فبينما طلحة بن عبيد الله الصحابي الجليل رضوان الله عليه في المنام رأى رؤيا، رأى أنه عند باب الجنة، وأن مناد يخرج من الجنة فينادي على الثاني لا على الأول، ينادي على الذي مات على فراشه ويأذن له بدخول الجنة فدخلها. ثم خرج أي المنادي ونادى مرة أخرى على الذي مات شهيدا ومات قبله فأذن له فدخلها. ثم خرج وقال لطلحة وهو واقف على باب الجنة في الرؤيا، قال له لم يئن وقتك بعد. قام طلحة من أمه أخذ يحدث الناس بما رأى، فتعجب الناس وما زالوا يتعجبون حتى بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام من أي ذلكم تعجبون؟ قالوا يا رسول الله إن الأول كان أكثر اجتهادا ومات شهيدا والآخر مات على فراشه ثم أذن للآخر قبل الأول. فقال صلى الله عليه وسلم أليس قد عاش بعده سنة وأدرك رمضان وصامه وسجد كذا وكذا لله؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال فإنما بينهما أبعد ما بين السماء والأرض. ما الذي نفهمه الآن؟ نفهمه أن هذا الذي عمر أدرك رمضان وأحسن كيف يتعامل مع شهر رمضان بأن صام نهاره وقام ليلة، وهذا الأمر مخاطب نحن مخاطبون به نحن جميعا. الله يقول ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى، ويقول جل وعلا فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى. فكل أحد على السواء رجالا ونساء مطالب بأن يجعل من رمضان مرتقا لأعماله الصالحة للقرب من جنة عدن. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق وأعلم الخلق بالشرع، قال أوليس قد أدرك رمضان وصامه وسجد كذا وكذا، فعبر بالسجود عن الصلاة. فالإكثار من الصلوات مع صوم رمضان وقيام شيء من ليله مما يقرب إلى الله زلفى ويدني إلى الجنة ويجعل العبد أهلا برحمة الله لرحمة الله. هذا الثاني. الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد طوال العام في قيام الليل، ويجتهد في العشرين الأول من شهر رمضان ما لا يجتهده في بقية العام، ويجتهد في العشر الأواخر ما لم يجتهده عليه الصلاة والسلام في العشرين التي مضت. فاجتهاده عليه الصلاة والسلام في ليالي رمضان أكثر من غيرها في ليالي العام دلالة على فضيلة الشهر وعلى فضيلة ما كتبه الله جل وعلا من مقام رفيع لهذا الشهر المبارك الفضيل. فبلوغ رمضان من أعظم المنن وأجل العطايا التي يفيء بها الله على بعض عباده، وفي الحديث خيركم من طال عمره وحسن عمله، خيركم من طال عمره وحسن عمله. هذا ما يمكن أن يقال حول الآية الكريمة شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. الآية الثانية قول الله جل وعلا الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. هذه الآية لا يكاد مسلم يجهلها أو لا يحفظها، وهي آية الكرسي. فقهنا من قول العلماء بل من قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي أي آية في القرآن أعظم؟ قال يا رسول الله آية الكرسي دلالة على أن بعض آيات القرآن تسمى بأسماء معينة. المسلمون عرفوا آية الكرسي وآية المباهلة في آل عمران وآية الحجاب وآية المجادلة وقبل ذلك آية السيف، لكننا نقف هنا وقفة إجمال مع قول الكبير المتعال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، المعروف بآية الكرسي. لفظ الجلالة الله علم على ربنا تبارك وتعالى، وأبى الله والخلق خلقه والأمر أمره والملك ملكه أن يطلق هذا الاسم علما على أحد غيره. فحتى الذين نازعوا الله في ربوبيته تكبرا وعنادا وهم لا شيء، لم يقل أحد منهم، ما استطاع أحد منهم أن يقول، أن يتسمى بسم الله، يبقى على اسمه ويقول أنه رب، يزعم كذبا أنه رب. قال فرعون: ما علمت لكم من إله غيري، وقال: أنا ربكم الأعلى. لكن لا يسمى، لا ينادى بأنه الله. فهذا الاسم علم على ربنا تبارك وتعالى. ولهذا قال الله جل وعلا: وما نتنزل إلا بأمر ربك، له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا، رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. أي لا أحد تسمى بهذا الاسم. قال ربنا الله لا إله إلا هو الحي القيوم. كتب الله جل وعلا الموت على جميع خلقه، والموت انفكاك الروح عن الجسد، فلا يبقى لها سلطة عليه، هذا هو الموت. وحياة الله جل وعلا توصف بما يلي: توصف بأنها حياة لم يسبقها عدم ولا يلحقها زوال، لم يسبقها عدم ولا يلحقها زوال. وعلمك وعلم المؤمنة أن الله حي لا يموت يجعله يفوض أمره كله إلى الله، لأنه لا يعقل لا يقبل، جهل منا ومنك، جهل من الجميع، أن يأتي أحد فيفوض أمره إلى من يعلم أنه ربما يموت دون أن يقضي لك أمرك. ولهذا قال الله جل وعلا يؤدب خلقه، يعلم عباده، يوصي أولياءه، قال: وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا بصيرا. فمن أعظم ما تمجد الله به أنه حي لا يموت. وقد قال جل وعلا يخبر عن ذاته العلية في أكثر من آية بأنه حي لا يموت: فادعوا الله مخلصين له الدين، هو الحي لا إله إلا هو، إلى غير ذلك من الآيات. قال ربنا الله لا إله إلا هو الحي القيوم. معنى القيوم أنه جل وعلا مستغن كل الغنى عن جميع خلقه، وجميع خلقه بلا استثناء مفتقرون كل الفقر إليه. بل إن حملة العرش، والعرش سرير ذو قوائم تحمله الملائكة، حملة العرش أنفسهم يحملون العرش وهم يعلمون أن الله غني عنهم وعن العرش، وأن العرش وحملته ومن يطوف حوله والخلق جميعا كلهم فقراء إلى الله. ولهذا ماذا يقول حملة العرش؟ يسبحون الله. ما معنى يسبحون الله؟ ينزهون الله جل وعلا عما لا يليق به، فهم بتسبيحهم يفهمون الرائي لهم أن الله وإن كانوا قد شرفوا بأنهم يحملون عرشه إلا أن الله غني عنهم وعن العرش، وهذا لا يكون إلا لله. كل أحد مفتقر إلى الله، الملك على كرسيه والخادم في حجرته، ومن بين جنوده وحرسه، ومن هو في عرض البحر لا يملك إلا لوحة، وجبرائيل في السماء السابعة، والحوت في قعر البحار، والخلق جميعا بلا استثناء مفتقرون إلى الله. وأعظم افتقار الافتقار إلى الهداية، والله لن يهدي أحد إلى الله إلا الله. قال العز بن عبد السلام رحمه الله: والله لن يصل إلى شيء بغير الله، فكيف يصلون إلى الله بغير الله؟ فكيف يصلون إلى الله بغير الله؟ والمعنى أن الله وحده من يرزق عبده الهداية، يحبب إليه الإيمان، يزينه في قلبه، فيقبل ذلكم العبد على الله. حتى التائبون، حتى التائبات، من الذي حسن التوبة في قلب المسلم أو في قلب المسلمة؟ هو ربنا جل وعلا. الله يقول عن أبينا آدم: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. فالله علم أبانا آدم كيف يتوب، ثم برحمته بفضله بإحسانه تاب عليه وقبل منه، وهذا لا يقدر عليه إلا الله. قال ربنا: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. السنة والنوم، السنة مقدمة النوم، ما قبل النوم نعاس. ولما كان قد يوجد في الخلق من ينام لأول ما يضع رأسه ولا يحتاج إلى نعاس وتمهيد، نفى الله الاثنين عن كمال ذاته، فالله منزه عن هذا. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله حي لا يموت، إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، بيده القسط يخفضه ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور أو النار، لو كشفه لاحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. سبحانه وبحمده ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فنبقى هنا مع قول الله جل وعلا: لا تأخذه سنة ولا نوم. له تبارك اسمه وجل ثناؤه ما في السماوات، وله كذلك ما في الأرض كما أخبر. اللام هذه لام الملك، أي ملك؟ الملك المطلق. له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ لا أحد يشفع عنده إلا بإذنه، وهذا من تمام ملكه وعلو كبره وعظمة قدره جل جلاله. وآية الكرسي من الناحية العملية، قال عليه الصلاة والسلام: من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من أن يدخل الجنة إلا أن يموت. ولهذا ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من غير وجه أنه كان يقرأها بعد الفريضة. فالمشروع أن الإنسان إذا سلم يستغفر الله ثلاثة، ثم يقول: اللهم إنك أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم الأذكار المعروفة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ثم يسبح 33 ويحمد الله يسبح 33 ويحمد الله 33 ويكبر 33 ويقول تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ثم بعدها تشرع قراءة آية الكرسي. الآية الثالثة في هذا المقام المبارك الجليل قول الله تبارك وتعالى: وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور، الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. هذا من كلام أهل الجنة يوم أن يدخلوها: جعلني الله وإياكم من أهلها. لما يدخل أهل الجنة الجنة يرون الوعد الذي كان يبلغهم في الدنيا. فالله جل وعلا وعدنا على الإيمان والعمل الصالح أن يدخلنا جنته. قال ربنا: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. قال هنا عنهم: وقالوا، أي أهل الجنة، الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. الحزن غم هم يعتري الإنسان إما لفوات مرغوب أو لخوف مرهوب، إما لفوات مطلوب مرغوب وإما لخوف قادم مرهوب. فكيف يقع الحزن في الدنيا؟ شيء تؤمل أن تناله ففاتك، فينتابك حزن على أن ذلك الأمر قد فر من يدك وضاع من مقصودك، أو شيء تخاف أن يأتيك مكروب مرهوب تخشى أن ينالك، من أحد هذين يكون الحزن. فالجنة ليس فيها مطلوب مرغوب يفوت، لهم فيها ما يشاءون، فليس فيها شيء يمكن أن يفوت، كما أنه ليس فيها خوف يعتريك. فمما يأتي الحزن سينتفي الحزن بالكلية، والجنة لا جوع فيها ولا عطش ولا خوف ولا حزن ولا نوم، لأن النوم أخو الموت. وقد قيل يا رسول الله ينام أهل الجنة؟ قال النوم أخو الموت، أهل الجنة لا ينامون. فإن قال قائل كيف يجاب عن قول الله جل وعلا رزقهم فيها بكرة وعشية؟ قال بعض أهل العلم بكرة وعشية تعرف إما بإرخاء الستور وإما بنور يخرج من العرش، والعلم عند الله. قال ربنا وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور، والمعنى بمغفرته محى الزلات، وبشكره ضاعف الحسنات، فغفر لنا الزلات وهي منا، وضاعف لنا الحسنات وهي منه، وهذا من كرم الله وفضله وإحسانه. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا، أي أنزلنا وأقامنا دار المقامة من فضله. والفرق ما بين دار الدنيا ودار المقامة أن دار الدنيا دار مرور واعتبار، دار مرور واعتبار، أما دار الآخرة فهي دار حل واستقرار، دار إقامة واستقرار. قال ربنا خالدين فيها أبدا. وقالوا الحمد لله الذي أحلنا الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب، أين في أبداننا، ولا لغوب، أين في أرواحنا، لا يمسهم نصب في أبدانهم ولا لغب، أي ولا تعب في أرواحهم. فكما أن الأبدان تنصب تكلأ تتعب، فكذلك الأرواح تسأم تمل، وهذا كله برحمة الله وفضله منتف عن أهل الجنة لما أعد الله فيها من النعيم لمن أطاعه تبارك اسمه وجل ثناؤه. الآية الرابعة، قال الله عز وجل وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. وإذ ظرفية وعاء لشيء قد مضى، صرفنا إليك، لم يكن هذا باختيارك ولا بقدرك ولا بعلمك، فنحن من فضلنا عليك أيها النبي الخاتم، من إحساننا إليك أيها النبي الأمي، من إكرامنا لك يا خاتم الرسل، صرفنا إليك. صرفنا إليك ماذا؟ نفرا من الجن في حدود التسعة. لما رأى إبليس أن خبر السماء قطع أذهله الأمر، فبعث الجن تبحث عن السبب، والله بقدره ساق نفرا من الجن يقال لهم جن نيصبين، ساقهم إلى وادي نخلة حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم عائدا من الطائف يصلي في الليل. فهؤلاء الجن مروا فإذا بأكرم الخلق وأشرفهم صلوات الله وسلامه عليه قائم يصلي، فأخذوا يستمعون وقلوبهم مخلوقة من نار، أفئدتهم أجسادهم مخلوقة من نار، وهذا شأنه القسوة. لكنهم لما سمعوا القرآن تغير الحال. قال ربنا وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروا صلاتك قالوا أنصتوا. ولا يمكن أن يكون هناك فقه فهم تدبر إلا بعد إنصات، لكن المرء يسمع بالموعظة فيعرض عنها ويقول لم أهتدي، أو يأتي الخطبة ولا يبالي ماذا قال الخطيب ويقول لم يؤثر في، لا يمكن أن يقبل هذا لا عقلا ولا نقلا. لكن الإنسان يستمع ينصت ثم بعد ذلك يجري الحكم إذا أراد. قالوا أنصتوا، فلما قضي ولوا إلى قومهم مدبرين، قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا. والمعنى أنهم من عظمة ما سمعوا وجلالة ما رأوا ركب بعضهم بعضا، كما قال الله جل وعلا: وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا، أي الجن، يكونون عليه لبدا. أنت تقول شيء ملبد، أي بعضه فوق بعض، يقال فلان لبد رأسه أي غطاه وضع عليه شيئا، فكاد يركب بعضهم بعضا وهم يستمعون لنبينا صلى الله عليه وسلم. والجن خلق من خلق الله، والله جعل العقلاء ثلاثة: الملائكة وهم مخلوقون من نور، والجن وهم مخلوقون من نار، قال خلقتني من نار وخلقته من طين، والجان خلقناه من قبل من نار السموم، وآدم وخلقه الله من تراب من طين، في مراحل ثلاث. هؤلاء الجن منهم مؤمن منهم كافر بنص القرآن، منهم تقي ومنهم شقي، وقد حجبهم الله عنا ولم يحجبنا عنهم، يروننا ولا نراهم، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. إلا أننا في زمن وقع فيه أمران: وقع فيه كثرة الخوف عند الناس من غير الله، ووقع فيه طائفة أقوام عفى الله عنا وعنهم باسم الرقية يأكلون أموال الناس بالباطل، فيأتي من يزعم أنه فتح له أبواب من الرقية على من، وهذا في النساء أغلب، غلبها الخوف فيعظم الأمر لها استدرارا لمالها، وليس كثير مما نراه ونسمعه من الحق أو من الصحة في شيء، وإنما يلبس على الناس دينهم ويخوفون بما لا خوف منه. لم يجعل الله للجن سلطانا عظيما على بني آدم، وإنما ينتهي سلطانهم إلى الوسوسة، وقد ينجم عنهم بعض أذى، نعم دل القرآن والسنة عليه، لكن ليس إلى المدى والحد الذي نراه شائعا في الناس اليوم مما يخوفون به. وهم أي الجن أعطاهم الله القدرة على التشكل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما دل على ذلك حديث أبي سعيد الخدري، فإن أبا سعيد رضي الله عنه أنصاري من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءه رجل يزوره في بيته، فكان أبو سعيد وقتها يصلي، فبينما الرجل ينتظر أبا سعيد ينتهي من صلاته إذا بحية في عرجين البيت، فقام الرجل ليقتلها، فأشار إليه أبو سعيد رضي الله عنه أن اثبت مكانك، فثبت. فلما فرغ أبو سعيد من صلاته أخذ بيد الرجل وأخرجه من الدار، وأشار إلى دار غير بعيدة عن بيته، قال: أترى تلك الدار؟ قال: نعم. قال: إن تلك الدار كانت لفة منا معشر الأنصار، فلما كان يوم الخندق، يوم بني قريظة، يوم الأحزاب، كان هذا الرجل يأتي النبي صلى الله عليه وسلم عند الخندق ثم يستأذن لأنه حديث عهد بعرس. فذات يوم استأذن، فقال له عليه الصلاة والسلام: خذ معك إني أخشى عليك بني قريظة. فأخذ الرجل أي الفتى أي الشاب الحديث عهد بعرس، أخذ معه سلاحه وعاد إلى بيته. لما عاد إلى بيته إلى الدار التي يشير إليها أبو سعيد، وجد زوجته خارج الدار وهي عروس، أدركته الغيرة، فأشارت إليه الزوجة أن لا تعجل وادخل، فدخل. فلما دخل إلى داره إلى بيته إلى مضجعه، وجد حية قد التفت على فراشه، فأخرج سيفه وضربها. قال أبو سعيد: فلا يدرى أيهم أسبق موتا، الحية أم الفتى. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن بالمدينة إخوانا لكم من الجن فإذا رأيتم مثل هذا فحرجوا علي ثلاثا. والموضوع الشاهد أمران: الأول أن الجن أعطوا قدرة على التشكل ولهذا أصبح ذلكم الجني في صورة حية، والأمر الثاني وهو مهم أن الجن تحكمهم الصورة، تحكمهم الصورة، بمعنى أنه لما تشكل الجني في صورة حية وقتل مات، فتحكمه تحكمه الصورة، في حين أن الملائكة لديهم قدرة على التشكل لكن الصورة لا تحكمهم، لكن الصورة لا تحكمهم عليهم السلام. أدري الآية: وإذ صرف من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى. والمراد من هذا كله أن قراءة القرآن ينبغي أن يكون لها أثر في القلوب، وينبغي أن يتوخى المؤمن تتوخى المؤمنة كتاب ربها جل وعلا، تقرأ تتلوه تتدبره تحفظ شيئا ولو شيئا يسيرا منه، تقوم ببعضه في الليل ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. يكون القرآن في صدر في قلوبنا في صدورنا ما بين الحين والآخر نتلو، نتقرب إلى الله جل وعلا بكلامه، والله يحب من عباده أن يتقرب إليه بكلامه تبارك اسمه وجل ثناؤه. ويتأكد تلاوة القرآن تتأكد في رمضان أكثر من غيره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن جبريل يدارسني القرآن في شهر رمضان، أي أن جبرائيل يقرأ ثم يعيد صلى الله عليه وسلم ما تلاه وما قرأه جبريل عليه السلام. من هنا يفقه المؤمن تفقه المؤمنة أن تلاوة القرآن من أعظم القربات وأجل الطاعات، وهي رفعة للمؤمن وللمؤمنة في الدنيا والآخرة. إن الذين يتلون كتاب الله وغيرهن من الآيات التي أخبر الله جل وعلا فيها بعظمة من يقرأ كتابه، على أن الناس لو قدر لهم جميعا أن ينفروا من القرآن ما نقص ذلك من القرآن شيئا، ولو قدر أن الناس جميعا أقبلوا على القرآن ما زاد ذلك في القرآن شيئا. لما؟ في الحالين القرآن كلام الله. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. الآية الأخيرة التي نختم بها هذا اللقاء المبارك قول الله تبارك اسمه وجل ثناؤه: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. الآية نزلت في خولة بنت ثعلب رضي الله عنها وأرضاها، كان زوجها أوس بن الصامت طاعنا في السن يسيرا في حدة، كأنها أغضبته ذات يوم فقال لحدته رضوان الله عليه: أنت علي كظهر أمي. وكان هذا يعد طلاقا، عمدت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتخبره بما قال زوجها، ونبينا عليه السلام انتهى علمه إلى أنه لا يعلم في الآية شيئا في الخبر شيئا، لأن خبر السماء لم ينزل بعد، ولا يزيد عليه الصلاة والسلام حتى يعلم أمته كيف تقف عندما ليس لها به علم. قال: ما أراك إلا قد حرمت عليه. فلما غلب عليها الأمر قالت: يا رسول الله إن لي منه صبية، إن ضممتهم إليه ضاعوا وإن ضممتهم إلي جاعوا. ثم أخذت ترفع شكواها إلى رب العالمين، فما لبثت قبل أن تخرج حتى أنزل الله جل وعلا قوله: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. والآية فيها فوائد جمة، كما هو ظاهر من أعظمها أن الإنسان ينبغي عليه في كل أحواله أن يكون قريبا من ربه، يسأله ويرجوه ويستغفره ويدعوه. وفي الحديث: من لا يسأل الله يغضب عليه، من لا يسأل الله يغضب عليه، فإن سألكم سائل لما يغضب الله على من لم يسأله؟ لأن الجواب لا يخلو عن أحد حالين: أي أحد لا يسأل الله لا يدعوه لا يرجوه لا يمنعه من هذا الدعاء والسؤال إلا أحد حالين. الحالة الأولى أن يكون يائس قانط من رحمة الله، فلهذا لا يدعو، لأنه ييأس، أصابه اليأس أن يجيب الله دعاءه، وهذا موجب لغضب الله، لأن الله يقول إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، ويقول ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. الحالة الثانية أن يكون هذا الداعي لا يدعو لأنه مستكبر، لا يرى أنه في فقر أو في حاجة إلى الله، وهذا أعظم من الأول، وهذا موجب لغضب الله. فأعظم ما دلت عليه الآية أن نفزع بكل مطلوب نرجوه إلى ربنا أن يحققه، وأن نفزع إلى الله في كل مرهوب نخافه، أن نلجأ إلى الله أن يدفعه، أن نلجأ إلى الله جل وعلا أن يدفعه. اللهم إن في تدبيرك ما يغني عن الحيل، وفي كرمك ما هو فوق الأمل. اللهم إن في تدبيرك ما يغني عن الحيل، وفي كرمك ما هو فوق الأمل. دل الحديث على أنه يحسن بالزوج وبالزوجة أن يعيش بين يقضي حياتهما بالمعروف، كل منهما يتحمل صاحبه، والأيام والليالي كفيلة بالتفرق، فلا بد من العشرة الحسنة والمصاحبة بالمعروف، وأن يتقي الزوج الله في زوجته، وأن تتقي الزوجة الله في زوجها، وأن يكون الإنسان ممن يقيل العثرة ويقبل العذر ويغض الطرف، ولا يقف عند كل قضية ينيخ مطاياه ويكثر شكواه. الأمر الثالث أن من لجأ إلى الله وصدق في لجوئه إلى ربه أوجد الله له المنجى والمخرج، فهذه المرأة لما عظم شكواها إلى الله مع صدق حديثها وكمال حجتها وعظيم برهانها ما خرجت إلا وقد استجاب الله جل وعلا دعاءها وزكاها بقوله وتشتكي إلى الله. هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده، وأعان الله على قوله حول بعض آيات كريمات من كتاب ربنا. والله أسأل أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه، وأشكر للقائمين على جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، وفي مقدمتهم سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وفقه الله تعالى ورعاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كن محسنا فيما بقي تعطى الشرف
أبدا. أخفض
عملية تتسع ساعة يجب أن تقع عند قواعد جديدة
ونفع أنت على شارع الله وأحبها إليه
مع الوسائل، لأن للمقاصد شيء.
بعد قليل المستشار.
اتفضل يا ابو هيثم، سويت لك القهوة اللي تحبها.
سيبنا من القهوة يا ابو محمد، نفسي بعمل صالح يكون صدقة جارية وفيه اسعاد للمحتاج.
لقيتها، الصدقة صدقتين، يعني إنك تساعد شاب وفتاة على الزواج، وبكذا جمعت فرحتين، والأجر دايم جيل بعد جيل.
صدقت يا أبو محمد، لكن مع مين؟
وفي غيرهم حبايبنا جمعية زواج جدة، اتصل عليهم دحين.
مع تحيات الجمعية الخيرية للزواج والتوجيه الأسري بجدة.
جمعية زمزم للخدمات الصحية التطوعية، ضع بصمتك لينعموا بالحياة.
هذا البرنامج برعاية
مركز التنمية الإنسانية للاستشارات الأسرية، نخبة من أميز المستشارين والمتخصصين الأسريين. احجز استشارتك على 00966465602، تحويلة 105، أو على الجوال 00966535999400. طريق الملك فهد شمال غرب مكتبة الملك فهد الوطنية، عمارة المحمود، الدور العاشر. صفحتنا على الفيسبوك www.facebook.com-hdfcc. موقعنا على الانترنت www.hdfcc.org. أرسل مشكلتك ويصلك الحل بإذن الله.
للحل يفتح بالدراية خير باب، بروية وبصيرة يهدي الجواب.
المستشار خبيرنا ومعلم، اتخذ الحديث دليله وهدى الكتاب. المستشار يطل يهدي حائرا ويدل خطو الناس للدرب صواب.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله مساءكم بكل خير. حياكم الله في برنامجكم اليومي المستشار. أسعد وإياكم مع سعادة الدكتور محمد بن سليمان الصبيحي، وكيل كلية الدعوة والإعلام للتطوير بجامعة الإمام بكلية الدعوة والإعلام، مستشار سابق في رئاسة الأمر المعروف والنهي عن المنكر، مستشار تدريبي في مركز خدمة المجتمع بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، مستشار إعلامي بمركز المحتسب، له العديد من البحوث الإعلامية المتخصصة ومن أبرزها الاتصال الثقافي، العلاقة بين استخدامات الإنترنت والاقتراب الاجتماعي لدى الشباب. فدعوني ورحب به أولا. أهلا ومرحبا بك دكتور محمد.
أهلا وسهلا ومرحبا بالمشاهدين الكرام.
الله يحييك. أعزائي المشاهدين، أخوات المشاهدات، حلقتنا لهذا اليوم بعنوان التربية الإعلامية إيجابيا. هذا الموضوع الذي سبق وأن وعدتكم أن أطرحه على ضيف متخصص إعلامي، أحببت أن أستضيف الدكتور محمد بحكم الاختصاص في هذا الموضوع وتخصصه الواسع في بحوث نظريات التأثير. أسعد باتصالاتكم ومداخلاتكم عبر الأرقام التي تظهر وتباعا لكم على الشاشة، كذلك على صفحة الفيسبوك. فأهلا ومرحبا بكم دكتور محمد. يعني بادئا ذي بدء، دعني أسأل سؤالا وهي يعني مدخلا لحلقتنا لهذا اليوم حول جدلية التأثير وقوة التأثير لوسائل الإعلام. تفضل دكتور.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في الحقيقة جدلية التأثير والقول بقوة التأثير وضعف التأثير، ومن ينادي، من يعني يتخوف من التأثير، ومن يبرز التأثير أو يعني يرى أن التأثير أو أن وسائل الإعلام تحمل قوة تأثيرية عالية أو قوة محدودة أو قوة معتدلة، هي موضوع الكثير من البحوث والدراسات العلمية التي تناولت موضوع التأثير في وسائل الإعلام. ولكن أنا في حقيقة الأمر من الأهمية بمكان أن نفهم طبيعة التأثير والخريطة الكاملة لهذا التأثير، بحيث نستطيع أن نقول متى يكون التأثير قويا ومتى يكون التأثير ضعيفا ومتى يكون التأثير متوسطا. فالتأثير في ذاته يمكن أن ينقسم إلى ثلاث مستويات في التأثير.
جيد.
فقد يكون تأثيرا معرفيا يقتصر على تزويد الناس بالمعلومات، تزويد الناس بمعارف معينة حول بعض القضايا أو بعض الموضوعات. أما المستوى الثاني من التأثير فقد يكون تأثيرا ينتقل من المعرفة إلى التبني، إلى يعني وما يسمى بالتأثير العاطفي أو الاتجاهي، بمعنى أن المتلقي بعدما يعني حصل على المعرفة تبنى هذه المعرفة أو قبل بها أو رفضها، فهذا موقف أو هذا تأثير عاطفي أو تأثير اتجاهي. المرحلة الثالثة هي التأثير السلوكي. إذن التأثير له ثلاث مستويات: معرفي واتجاهي وسلوكي. أيضا قد يكون التأثير مباشرا وقد يكون التأثير غير مباشر. وبالتالي فإن وسائل الإعلام حينما تبني مضامين مضامينها بهدف إحداث التأثير في الجمهور وفي المستمعين وفي القراء بمختلف أطيافهم قد تتنوع هذه التأثيرات ما بين تأثير معرفي أو تأثير اتجاهي أو تأثير سلوكي وما بين تأثير مباشر وغير مباشر تراكمي وغير تراكمي تأثير قوي وتأثير ضعيف ولا يمكن الجزم يعني لا يمكن أن نقول بكلمة واحدة أن الإعلام تأثيره قوي أو أن الإعلام تأثيره محدود أو ضعيف ولذلك هناك مقولة مشهورة أنه لبعض وسائل الإعلام في بعض الظروف لبعض المضامين لبعض الجمهور تأثير معين وبالتالي هذا التأثير يمكن أن يكون في أعلى درجاته حينما يكون يعني هناك مجموعة من المتطلبات للمضمون إذا بني المضمون الإعلامي في ظل شروط ومتطلبات معينة سيكون التأثير قويا وإذا كنا نتحدث عن التأثير المعرفي سيكون التأثير قويا إذا كنا نتكلم عن التأثير السلوكي سيكون التأثير أقل أو ضعيف حينما نتكلم عن التأثير الفوري فسيكون التأثير ضعيف حينما تكون التأثير التراكمي سيكون التأثير قوي إذا هذه خريطة يعني يمكن معقدة إلى حد ما لأنه من طبيعة السلوك البشري أنه معقد وبالتالي ستكون أي دراسات أو تناول للسلوك البشري يتسم بهذا التعقيد.
جيد ما أحب أن أؤكد عليه يعني في بداية هذه الحلقة حول التأثير يعني بعض يعني الناس الآن أصبح المجتمعات في الغالب ترمي بالتأثير على وسائل الإعلام مباشرة وتقول هي المؤثر الأول والأخير في هذه المجتمعات مع أن ما تتحدث بأن هناك قوى أخرى ربما يعني تكون مؤثرة ومساعدة لوسائل الإعلام تجعل هذا التأثير قويا
هو بلا شك يعني أن, 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 أن يحمل الإعلام هذا التأثير بلا شك أنه في تجني إلى حد ما على وسائل الإعلام ولكن هناك مجموعة من العوامل الوسيطة والمتغيرات المجتمعية المتعددة التي قد يكون للإعلام دور في تعزيز هذا التأثير وأيضا أنا يعني يمكن قد لا أتفق مع يعني أن يكون التأثير سلبي يعني حينما يعني نقول تأثير يتجه الناس إلى التأثير السلبي والتأثير يعني غير الإيجابي قد يكون تأثير إيجابي قد يكون يساهم في تنوع الأفكار تنوع الخبرات في مد الجسور بين الثقافات المختلفة ولكن هذا في ظل وعي من لدى المتلقي في اختيار المضمون المناسب في معرفته لوسائل الإعلام واستخداماتها بشكل جيد
سأتعمق إن شاء الله بزيد من الوعي في ربما في التربية الإعلامية وجانب إيجابي دكتور حول الآن وسائل الإعلام هناك وسائل إعلام محافظة وتؤدي جهدها في الميدان الآن إذا كان لوسائل الإعلام أثر وتأثير أين أثر وسائل الإعلام المحافظة أمام وسائل الإعلام الأخرى خلنا نقول والله المنحرفة أو لها أهداف خاصة غير الأهداف السامية التي نحن تربينا عليها
في الحقيقة يعني بلا شك يعني إحنا لا نستطيع أن نجزم بأحكام عامة على جميع القنوات أو على جميع المؤسسات الإعلامية القيمية أو المحافظة في برامجها وفي منتجاتها ولكن في الحقيقة يعني استنادا على ما سبق في المدخل أن التأثير يحتاج إلى مجموعة من الضوابط وأنه يعني فكرة التأثير المعتدل أي أنه المعتدل في الرأي حول هذا التأثير أنه قد يكون التأثير قويا إذا كانت هناك مجموعة من الضوابط والاعتبارات لذلك أنا أتوقع أنه لأن الإعلام القيمي أو الإعلام المحافظ لا زال يعاني من إشكالية يعني الاحترافية والمهنية في صناعة المضمون الإعلامي أو في صناعة العمل الإعلامي بالشكل الذي يجعله يحقق التأثير وينافس القنوات أو الأعمال الإعلامية الأخرى وبالتالي سيقل هذا التأثير نتيجة ضعف هذه الضوابط أو ضعف الأخذ بالاعتبارات التي ينبغي أخذها كمثلا التنوع التكرار معرفة الجمهور وضوح الأهداف تحديد الفئة المستهدفة من فئة عمرية معينة بهذا المضمون تبني مداخل تأثيرية قراءة سلوك الإنسان واحتياجات المجتمع ورغباته وبالتالي أن أصل إلى الجمهور بالشكل المادة التي تناسبه لا شك أن هناك يعني الكثير من الإشكاليات المرتبطة ببناء المضمون أو صناعة العمل الإعلامي في المؤسسات المحافظة نظرا يعني أول التكاليف العالية والباهظة للمنتج الإعلامي خاصة في مجال القنوات الفضائية والإنتاج الإعلامي التلفزيوني التكلفة العالية تجعل المؤسسات المحافظات يعني لا تستطيع أن تنافس في هذا المجال يعني.
طيب دكتور حول يعني مفهوم التأثير، ما زلت أنا يعني أريد أن نركز على هذا للمشاهد الكريم وكي يعني يكون أكثر وضوحا. حينما نقول هناك وسائل إعلام تأثير ويتفاوت هذا التأثير من مكان لآخر، من جهة لأخرى، من حدث لآخر وهكذا، بعد ذلك المتلقي الذي يشاهد الآن يعني كيف يتعامل مع تنوع هذا التأثير القوي منها والضعيف والمتوسط ولا تأثير أحيانا؟
جميل جدا، بلا شك أنه هذا سؤال، أنا أعتقد أنه سؤال جوهري، ويمكن يكون هو يعني مرتكز الحلقة أو موضوعنا. يعني ظهر طبعا في الآونة الأخيرة اتجاه قوي جدا نحو ما يسمى بالتربية الإعلامية.
نعم.
والتربية الإعلامية تبنتها العديد من المنظمات والعديد من الجهات المختصة والأقسام العلمية التي تسعى من خلالها إلى بناء مضمون أو منظومة من البرامج والبحوث والدراسات والمنتجات التي تساهم في محو أمية التعامل مع وسائل الإعلام.
ولذلك احنا جعلنا هذه الحلقة بعنوان التربية الإعلامية إيجابية.
جميل. إذن الاتجاه نحو أو مصطلح التربية الإعلامية،
نعم،
هو مصطلح أو تخصص أو مجال من مجالات البحث الإعلامي أو العمل الإعلامي، أنه مثل ما أن المشاهد يتعلم كيف يستخدم بعض الأدوات وبعض المنتجات الموجودة في الحياة العامة، من الأهمية بمكان
كتالوج
أن يكون هناك أيضا تعلم ووعي، رفع وعي المشاهد لكيف يستخدم وسائل الإعلام وكيف يتعامل معها بحيث يقلل من نسبة السلبي ويزيد من نسبة الإيجابي في حياته.
أنا سأقف مع المشاهد قليلا فأقول أين الكتالوجات التي قدمتموها لنا أهل الإعلام، قنواتكم ومع برامجكم؟
ولا شك أنه الموضوع من الموضوعات الجديدة، وأعتقد أن هناك فيه يعني توجه حتى في منظمة اليونيسيف لها جهود، وأعتقد سبق أنه أقيم في المملكة السعودية بتنظيم من وزارة التربية والتعليم مؤتمر عن التربية الإعلامية، وكان في مجموعة من البحوث والدراسات والتوصيات، وحضرنا مؤتمر أيضا، شاركت في مؤتمر في برشلونة حول نفس هذا الموضوع أو التربية الإعلامية، وكانت تهدف جميعها إلى محاولة وضع برامج، وكان من ضمن أهداف أو توصيات أحد المؤتمرات أن يكون هناك مقررات دراسية حتى في المراحل الأولى لمحو أمية التعامل مع وسائل الإعلام، كيف نتعامل معها، كيف يكون استخدامنا استخداما إيجابيا. يعني كثير من الإشكاليات تنتج عن الأمية التعامل مع وسائل الإعلام أو التعامل السلبي معها من الجمهور نفسه، أنه لا يتعامل مع التعامل الصحيح الذي يجعل استخدامه لها استخداما إيجابيا ويكون انتقائيته. لأنه يوجد لا شك أن هناك مصطلح أو مفهوم
في قناة نجد، الناس بدأوا يتوجهون إلى القنوات الفضائية في تعلم العلم الشرعي وفضائل الأخلاق.
جميل.
والنقطة الثالثة يا شيخ
دكتور، يعني احنا في اثناء حديثنا، واعتقد ان هذه يعني مداخله في مكانها وفي محلها، واحب ان اجيب عليها مباشره ان سمحت لي دكتور. يعني دور الاعلام يعني الان هو ربطه بالربيع العربي والاحداث التي انطلقت بها، وكان الاعلام هو الاساس في اثاره الشعوب الان على.
والله انا ما اتفق معه تماما.
اي نعم.
في مساله انه الاعلام هو يعني المحرك او هو القوه الفاعله في الربيع العربي كما يسمى يعني، لكن بلا شك أنها ساهمت وكانت بيئة مناسبة لهذا
فتوافقت،
فصار هناك ربط. واسمح لي أن يعني أنتقل إلى العمق قليلا وأقول أنه لدينا في التنظير الإعلامي أنه كل ما كانت هناك أزمة، كل ما كان هناك اعتماد، وكل ما كان هناك اعتماد كل ما زاد الاستخدام، أو العكس، كل ما استخدمنا وسائل الإعلام بكثرة زاد الاعتماد فزاد التأثير. فالأزمة دائما تخلق أو يعني تهيئ الجو للاعتماد العالي على وسائل الإعلام والاستخدام، وبالتالي تصير مصدر أو يكون درجة التأثير ودرجة الفاعلية وسائل الإعلام أكثر وأكبر. هناك يعني فرق بين التأثير والفاعلية.
طيب قبل هذا الفرق بين التأثير، معي اتصال مودي أتأخر عليه. أخوي عبد الرحيم، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير وبارك الله فيك.
آمين. تفضل أخوي عبد الرحيم.
أنا أقول باختصار يعني شديد أنها وسائل الإعلام لها تأثير كبير، ولذلك ننصح أولا وسائل الإعلام أن يتقوا الله سبحانه وتعالى في طرح ما يعرضونه، وأن يكون وافق كتاب السنة، وأن لا يكون فيه مخالفات شرعية، لأنه إن دعوا إلى الله فسينالون أجر عظيم، وسيكون سبب الهداية ما شاء الله، وإن فلا يكون عظيم. الآن وأيضا كل أب وكل أم وكل إنسان وكل مكلف وكل ولد ينبغي أن يشاهد الإعلام.